الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب الصرف الصغير، وانتهينا من الكلام حول التعريف وموضوع الصرف والكلام حول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة. بعد هذا قال المصنف وفقه الله: الباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. للاسم المجرد 19 بناء، 10 أبنية للثلاثي، وخمسة أبنية للرباعي، وأربعة أبنية للخماسي. وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا، وتفصيل ذلك أن الاسم من حيث التجرد والزيادة نوعان: النوع الأول الاسم المجرد. سبق أن بينا بأن أبنية الفعل تسعة عشر بناء، وقلنا بأن الفعل المجرد له ثلاثة أبنية: المجرد الثلاثي، والفعل المجرد الرباعي له بناء واحد، وخمسة عشر بناء للفعل المزيد. الأسماء لها 19 بناء أيضا، ولكنها للمجرد من الأسماء. أما المزيد فأبنيته كثيرة، سيذكر بعضها. هذه الأبنية جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى في خمسة أبيات: 19 بناء للاسم، وابن مالك يذهب إلى أنها أكثر، جمعها في خمسة أبيات سأذكرها لكم. نبدأ بالاسم المجرد. ماذا قال؟ النوع الأول الاسم المجرد. هنا تنبيه: الألفية أيها المكرمون، هناك أبيات يحسن منك حفظها وإن لم تدرس الألفية، فتنتقل أبيات من الألفية التي تسهل لك العلم. واضح؟ تنتقي أبيات من الألفية تسهل لك العلم. ومن الأبيات التي تسهل العلم الأبيات التي بيّن فيها ابن مالك أبنية الاسم المجرد. الآن هو ماذا قال؟ قال: النوع الأول الاسم المجرد، وهو ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول المجرد الثلاثي، وله 10 أبنية، وهي: أنت إذا أخذت تحفظ هذه الأبنية نثرا، لا شك أن حفظها ربما يكون صعبا، على أنهم قربوها بالضابط الذي سأذكره لكم. ماذا قال ابن مالك؟ يقول ابن مالك: وغير آخر الثلاثي افتح وضم، وغير آخر الثلاثي افتح وضم. الكلام حول الاسم المجرد الثلاثي: وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر. هذا الشطر الثاني أوله: واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. وفعل أهمل، والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. هذا كلام واضح سهل جدا يدل على ذكاء عظيم للناظم الكبير ابن مالك رحمه الله تعالى. يقول لك وغير آخر الثلاثي، افتح وضم. الثلاثي مكون من ثلاثة أحرف، يقول لك وغير آخر الثلاثي افتح وضم، يعني ضم الأول وافتح الأول. الثلاث الآخر حركته حركة إعراب، إذن الفاء لك أن تفتحها وأن تضمها، والعين لك أن تفتحها ولك أن تضمها. واضح؟ وغير آخر الثلاثي افتح وضم وزد تسكين ثانيه تاء. إذن الفاء لي من الاسم الثلاثي المجرد لي فيها الفتح والضم فقط. واضح؟ وغير آخر عفوا لي فيها الفتح والضم والكسر، وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعو. إذن الفاء لي فيها الفتح والضم والكسر، والعين لي فيها الفتح والضم والكسر والسكون. حركة اللام حركة إعراب. وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. طيب أيها المكرمون، عرفنا الآن أن حركة الفاء من الاسم المجرد لي فيها الضم والفتح والكسر، وحركة العين لي فيها الفتح والضم والكسر والسكون. ثلاثة في أربعة 12، 12 وزناً هي حاصل ضرب حركة العين بحركة الفاء. ثم بين لك أن هناك وزنين، أحدهما مهمل والآخر مستعمل لكنه ليس استعمالا كثيرا. قال وفعل أهمل، فعل كسر الفاء وضم العين، وفعل أهمل. لماذا مهمل؟ لأنه ثقيل، الانتقال من الكسر إلى الضم. وفعل أهمل والعكس أي فعل، فعل 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 أهمل والعكس وهو إيش؟ فعل أهمل والعكس فعل أهمل والعكس يقل، فعل يقل. لماذا؟ لقصدهم تخصيص فعل بفعل. المبني للمجهول من الأفعال تقول كتب، فكرهوا فأرادوا تخصيص هذا الوزن بالفعل فلم يستعملوا أسماء كثيرة على زينة فعل وجعلوا هذا الوزن للاسم. الآن حفظت عندك 10 أوزان فتقول فعول فعل 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 قليل، ثم تقول فعل 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 فعل. واضح أيها المكرمون؟ ثم تقول فعل 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 انتهت. هل تقول فعل؟ ما تقول. لماذا؟ لأنه مهمل، لأنهم لا يريدون الانتقال من كسر إلى ضم. هل تقول فعل؟ نادر نادر. الشيخ هنا وهذا مذهب يرون أنه مهمل أيضا، والشيخ جرى على أنه مهمل. ابن مالك كلامه يفيد أنه غير مهمل، مستعمل ولكنه ليس استعمالا كثيرا. انتهت الأبنية للاسم المجرد، ولا تحتاج أيضا حتى لحفظ البيت أن تفهم أن الفاء فيها الضم والفتح والكسر، وأن العين فيها الفتح والضم والكسر والسكون، وأن هناك وزنين مهملين. فنقرأ الذي قاله. قال فعل مثاله سهل، فعل مثاله حسن، فعل مثاله عضد، فعل مثاله كتف، فعل مثاله حلو، فعل مثاله عمر، فعل مثاله عنق، فعل مثاله حمل، فعل مثاله عنب، فعل مثاله إبل. فذكر 10 أبنية. وفي فتحه أي المصنف، فالمصنف له الفتح وله الشرح، قال فعل هذا البناء مهمل غير مستعمل، فعل هذا البناء مهمل غير مستعمل. والقسم الثاني المجرد الرباعي وله 5 أبنية، وهي هذا أيضا هناك 3 أبيات تضبط المجرد الرباعي والخماسي، ولكن كتابتها ربما يكون فيها إشكال. أنا سأذكر لكم البيت الأول وأنتم اذهبوا واكتبوا سائر الأبيات. يقول ابن مالك لاسم مجرد رباع، لاسم مجرد رباع فعللوا، لاسم مجرد رباع فعللوا، وفعلل وفعلل وفعلل، لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل. ثم ذكر بيتين بين فيهما الأوزان هذه كلها التي سنذكرها. فعلل، ماذا قال ابن مالك؟ لاسم مجرد الرباع فعلل، فعلل مثاله جعفر، وفعلل مثاله برقع، فعلل مثاله زبرج، فعلل مثاله درهم، فعل مثاله هزبر. فعل فيها لامان، أليس كذلك؟ لماذا أدغمت الأولى في الثانية؟ أخذنا هذا أمس، لأن الأولى ساكنة والثانية متحركة فأدغمت الأولى في الثانية. لاحظوا فعل مثاله هزبر، الباء نقابلها باللام الأولى فتكون اللام الأولى ساكنة، والراء نقابلها باللام الثانية فتكون متحركة فتدغم الأولى بالثانية. وأيضا ابن مالك يرى أن أقسام المجرد الرباعي، يرى أن أبنية المجرد الرباعي 6، وأنتم ارجعوا، الأمر سهل، مثل هذه الأمور لا تستصعبوها، أوزان تحفظ، لا تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى كبير علم، أرجع إلى الألفية، ذكرت لكم البيت الأول، أرجع إليه بعده بيتين، أقرأ الشرح، ستفهم أن ابن مالك يزيد وزنا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يثبته ومنهم من لا يثبته. والقسم الثالث المجرد الخماسي، وله أربعة أبنية، وهي فعلل مثاله فرزدق، فعلليل مثاله جحمرش، فعلل مثاله خزعبل، فعلل مثاله قرطعب. أيها المكرمون، في الصرف لا تهتموا كثيرا بمعاني المفردات التي تمر بكم، هذه أمثلة، وهذا من باب من علم اللغة، فمن أراد أن يحفظ معاني المفردات فليحفظ، ولكن إن لم تحفظها فلا يعني أنك لم تفهم الصرف. لذلك أنا لا أعتني ببيان معاني المفردات. طيب، والنوع الثاني من الاسم، الاسم المزيد، المزيد. إذن هذه أبنية الاسم المجرد، والأمر فيها سهل جدا، تحفظها، تحفظ هذه الأبيات التي ذكرتها لك وينتهي الأمر. قال وأبنيته، والنوع الثاني من الاسم الاسم المزيد، وأبنيته كثيرة جدا، وهو أربعة أقسام، وهي المزيد بحرف، مثاله كاتب، مزيد بماذا؟ بالألف. زلزال، مزيد بالألف. كاتب ثلاثي، مزيد. زلزال رباعي، مزيد بحرف. عندليب، مزيد بالياء، وهو من الخماسي. المزيد بحرفين مثاله مكتوب، هذا ثلاثي، مزيد بالميم والواو. ومتزلزل، هذا رباعي، مزيد بالميم والتاء. المزيد بثلاثة أحرف مثاله مستكتب، اطمئنان. المزيد بأربعة أحرف مثاله استكتاب. والأوزان كثيرة جدا، فلا حاجة للشغال بها. قال ظهر مما سبق أن، هكذا عندكم في المتن، ظهر مما سبق أن أقل الفعل المجرد ثلاثة أحرف وأكثره أربعة أحرف، وأقل الفعل المزيد أربعة أحرف وأكثره ستة أحرف، وأقل الاسم المجرد ثلاثة أحرف وأكثره خمسة أحرف، وأقل الاسم المزيد أربعة أحرف وأكثره سبعة أحرف. واضح. قال تصريف الأفعال، القسم الثالث تصريف الأفعال، في هذا القسم ندرس خمسة تقسيمات صرفية للفعل، من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر، ومن حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل، ومن حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد، ومن حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد، ومن حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. الباب الأول تقسيم الفعل من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر. الفعل من حيث الصيغة ينقسم ثلاثة أقسام، الأول الفعل الماضي وزمانه المضي، ألف المضي في الأكثر، كسافرت أمس، باء والاستقبال بالقرينة نحو أتى أمر الله فلا تستعجلوا. الفعل الماضي أيها المكرمون من حيث البنية يدل على ماذا؟ على الزمن الماضي. إذن دلالته الأصلية على الزمن الماضي، لا يدل على الاستقبال إلا بقرينة. أضبط الأمر هكذا. ففرق بين أن تقول الفعل الماضي يدل على المضي وعلى الاستقبال فيفهم الفاهم أنه من حيث البنية يدل على الأمرين على حد سواء، وبين أن تقول الفعل الماضي يدل من حيث بنيته على المضي ويدل على الاستقبال بقرينة. واضح؟ المصنف ماذا قال؟ الفعل من حيث الصيغة ينقسم ثلاثة أقسام: الأول الفعل الماضي وزمانه المضي في الأكثر كسافرت أمس، والاستقبال بالقرينة، فبين لك أن دلالته من حيث الأصل على الماضي وأنه لا يدل على الاستقبال إلا بقرينة. واضح؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، لو أنه أتى وقضي الأمر، أي أتى في الزمن الماضي، لم يقل فلا تستعجلوا. فلما قال فلا تستعجلوا علمنا أنه لم يأتي، وإنما عبر عما لا لم يأتي بأنه قد أتى لبيان تحقق وقوعه. انتبهوا لما ذكرته قبل قليل من أن الفعل له دلالة من حيث الصيغة، أي له دلالة أصلية، ثم تكون له دلالة من حيث القرينة. انتبهوا لهذا لنفهم كلام المصنف حول المضارع. قال المصنف: والثاني الفعل المضارع وزمانه بحسب المعنى والقرائن: ألف الحال كأحبك، باء والاستقبال كأنا أذهب إليه وأخبره، جيم والمضي كلم يذهب. ما الذي يفهم من هذا؟ يفهم منه أن دلالة المضارع من حيث الصيغة على هذه الأمور على حد سواء، وإنما تستفاد الدلالة على الزمن بحسب القرينة لا بحسب الصيغة. أليس كذلكم؟ أليس كذلكم؟ وهذا ذكره المصنف تسهيلا على الطالب، وإلا فإن القول هو أي يقال المضارع من حيث الصيغة يدل على الحاضر، ومن أهل العلم من قال يدل على الحاضر والمستقبل من حيث الصيغة، وبعضهم قال هو يدل من حيث الصيغة على الحاضر ولا يدل على الاستقبال إلا بقرينة، وهكذا يدل على المضي بقرينة. ننتبه لهذا أيها المكرمون، ننتبه لهذا، وهو أمر سهل. مثل هذه الأمور السهلة لا يستصعبها طالب العلم المبتدئ، هذه أمور سهلة. ما الصعوبة في أن تقول لطالب العلم المبتدئ بأن الفعل المضارع يدل من حيث الصيغة على الحال ثم بالقرينة يدل على الاستقبال وعلى المضي؟ أمر سهل جدا. فيه صعوبة؟ هذا سهل جدا. فالآن الفعل المضارع اضبطوا فيه هذا، فالأصل أنه يدل على الحال. أحبك، أحبكم جميعا، جميل هذا التمثيل، نشر الحب من مقاصد الشريعة، نشر المحبة من مقاصد الشريعة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ إني أحبك، إني أحبك، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نشر المحبة من مقاصد الشريعة. أي الناس أحب إليك؟ ما قال لا تسأل هذا السؤال، قال عائشة. فالتمثيل هذا من موافق لمقاصد الشريعة. أحبك الله يا شيخ. الحال كأحبك، والاستقبال كأنا أذهب إليه وأخبره، فتفهم أنه سيذهب ويخبره إذن في المستقبل. والمضي كلم يذهب، هذه قرينة لفظية، فلم تقلب دلالة الفعل المضارع من الحال إلى المضي. قال: ويصاغ من الفعل الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة أنيت قبل أوله، نحو أذهب ونذهب ويذهب وتذهب من ذهب. من ذهب. إذن الفعل المضارع هو فعل ماض مع زيادة حرف من أحرف أنيت، فذهب تزيد الهمزة فتقول أذهب، نذهب، تذهب، يذهب إلى آخره. والثالث فعل الأمر وزمانه الاستقبال كذهب. ويصاغ من الفعل المضارع المجزوم بحذف حرف المضارعة كدحرج من يدحرج، فإذا كان أوله بعد حذف حرف المضارعة ساكنا وضعنا قبله همزة وصل كذهب من يذهب، الأمر سهل. وهذا من الأمور المهمة أن تعرف كيف يصاغ فعل الأمر. فعل الأمر تأتي بالفعل المضارع ثم تجزم الفعل المضارع وتحذف حرف المضارع، فإن كان أوله متحركا فتتلفظ به على ما هو عليه، وإن كان أوله ساكنا فالعرب لا تبدأ بساكن، تأتي بهمزة وصل تتوصل بها للنطق بهذا الفعل. قال: من الفعل المضارع المجزوم. نأخذ أمثلة. أريد الفعل فعل الأمر من كتب، تقول يكتب، لم يكتب، تحذف حرف المضارعة تجد أن أوله ساكن، تأتي بهمزة تقول اكتب. طيب يسعى، أريد فعل الأمر من سعى، تقول يسعى، تأتي بجازم فتقول لم يسعى، تحذف حرف المضارعة تجد أن أوله ساكن، تأتي بهمزة تقول اسعى. من دحرج، يدحرج، لم يدحرج، تحذف حرف المضارعة تجد أن أوله متحرك فتقول دحرج. وهكذا إذا أردت من فعل مسند لواو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة أو ألف الاثنين، يكتبون، لم يكتبوا، تحذف حرف المضارعة تجد أن أوله ساكن تقول اكتبوا، تأتي بالهمزة. لم تكتبين، لم تكتبي، تكتبين، لم تكتبي، اكتبي إلى آخره. هذا مهم أيها المكرمون، وهو سهل بتسهيل الله سبحانه وتعالى. قال: تقسيم الفعل. الباب الثاني تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. هناك بعض الأفعال مشكلة وستأتي في الإعلال والإبدال تتعلق بفعل الأمر، فلن أذكرها هنا، ستأتي في الإعلال والإبدال. بعض الأفعال مشكلة على هذا التقرير الذي قررناه وستأتي في الإعلال والإبدال. الباب الثاني تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم 9 أقسام. هذا الباب عندي أشكل الأبواب في الكتاب، هذا الباب عندي أشكل الأبواب في الكتاب، لا من حيث صعوبته ولكن من حيث كلام المصنف وفقه الله تعالى. الآن الباب الثاني تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم 9 أقسام. الصحيح وهو الخالي من أحرف العلة، نحو ركع وسجد، أحرف العلة هي الألف والواو والياء. إذن الفعل الأول هو الفعل الصحيح الذي قد خلا من أحرف العلة. والكلام أيها المكرمون باعتبار الأحرف الأصلية لا باعتبار الأحرف المزيدة، واضح؟ فالآن كتب صحيح لأنه خال من أحرف العلة، كاتب صحيح. تقول فيه ألف، أقول نعم، ولكن الألف ليست حرفا أصليا. متى يوصف بأنه معتل؟ إن كان الحرف العلة من حروفه الأصلي. إذن هو الخالي من أحرف العلة نحو ركع وسجد، والمعتل وهو ما فيه حرف علة نحو وقف وقال وسعى. مثل المصنف بمعتل الفاء ومعتل العين ومعتل اللام. والسالم وهو الخالي من حروف العلة والهمزة والتضعيف نحو دخل وبعثر. إذن السالم يكون خاليا من حروف العلة ويكون خاليا أيضا من الهمزة ومن تضعيف، فكل سالم صحيح وليس كل صحيح سالم، واضح؟ الصحيح خالي من حروف العلة، فما فيه همزة يعد صحيحا وما فيه تضعيف يعد صحيحا. والتضعيف المراد هنا هو المضعف الذي سيأتي، وليس المراد كل حرف أدغم الأول، كل حرفين أدغم الأول منهما في الثاني، ليس هذا المراد. المضعف هو المضعف المقصود بالصرف الذي سيأتي مثل ردة ووسوسة، هذا هو التضعيف المراد. ردة وسوسة، أن تكون عينه ولامه من جنس، أو تكون عينه ولامه الأولى من جنس وفاؤه ولامه الثانية من جنس، هذا هو المضعف المراد هنا، واضح أيها المكرمون؟ طيب، إذن الصحيح، المعتل، السالم. السالم نوع من أنواع الصحيح، وكل صحيح، كل سالم صحيح وليس كل صحيح سالم. والقسم والرابع ويقال والمهموز وهو ما فيه همزة نحو أمر وسأل وقرأ. وأيضا مثل لك بمهموز الصدر ومهموز الوسط ومهموز العجز، فالهمزة إما أن تكون في أوله وإما أن تكون في وسطه وإما أن تكون في آخره. سؤال، هل عرفتم المهموز من أي القسمين؟ من الصحيح أو من المعتل؟ أنا ما أتكلم عما تعرف أنت، أتكلم من حيث إفادة الكتاب لك. لماذا؟ أين الألف؟ همزة. طيب، من حيث ترتيب، من حيث كلام المصنف يظهر أنه ليس معتلا وإنما هو صحيح، وإنما هو صحيح. لماذا؟ لأنه قال الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم 9 أقسام: الفعل المعتل وهو ما فيه حرف علة، فما ليس فيه حرف علة فيعد صحيح. ولكنه لم ينص على هذا، وإنما هذا يفهم بتأمل دقيق، أليس كذلك؟ طيب، نكمل ثم سأعلق. قال: والمضعف وهو نوعان، مضعف الثلاثي وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو مدة وأزة وودة. الآن مدة، العين واللام من جنس واحد فأدغمت الدال بالدال، وودة العين واللام من جنس واحد فأدغمت الدال بالدال، وأزة العين واللام من جنس واحد فأدغمت الزاي بالزاي. ومضعف الرباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد نحو زلزل، زلزل على زنة فعل لا، ففاؤه الأول فاؤه الزاي، لامه الأولى الزاي، ففاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس. ووسوس. قال: والمثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة نحو وقف ويأس. المثال والأجوف والناقص كلها من المعتل، وهذا واضح، واللفيف المقرون والمفروق وسيأتي. إذن المثال حرف العلة هو فاؤه، وسمي مثالا أيها المكرمون لمماثلته الصحيح في احتمال الحركات، فآخره يحتمل الحركات كالصحيح. والأجوف وهو ما كانت عينه حرف علة نحو قال وباع. وانقاد سمي بالأجوف لخلو ما هو كالجوف منه من الصحة، لخلو ما هو كالجوف منه من الصحة. والقسم والناقص وهو ما كانت لامه حرف علة نحو دعا وهدى ورضي واهتدى. طيب، سمي بالناقص لنقصان آخره من بعض الحركات، فدعا لا تظهر على الألف الواو والضمة، دعا لا تظهر على الألف الفتحة، هنا مبني على الفتحة المقدرة، وهدى كذلك، ورضي واهتدى. واللفيف وهو ما كان فيه حرف علة وهو نوعان، اللفيف المفروق لوجود فارق بين حرفي العلة يقال لفيف المفروق، وهو ما فيه حرف علة بينهما حرف صحيح نحو وفى ووقى وولي. واللفيف المقرون لاجتماع حرفي العلة فلا فارق بينهما، وهو ما فيه حرف علة متجاوران نحو هوى وهوية وحية. الآن المعتل ظاهر أنه ليس صحيحا، معتل الفاء ليس صحيحا وهو المثال، معتل الواو ليس صحيحا وهو الأجوف، معتل اللام ليس صحيحا وهو الناقص، اللفيف المفروق ليس صحيحا، اللفيف المقرون ليس صحيحا. بقي الكلام حول ماذا؟ السالم صحيح. بقي الكلام حول ماذا؟ المضعف والمهموز. المضعف والمهموز. المضعف والمهموز من أهل العلم من يلحقهما بالمعتل. من أهل العلم من يلحقهما بالمعتل. وصنيع المعاصرين، المعاصرين على أنهما من الصحيح، ولكن إن وجد في أحدهما حرف علة فلا يفقد اسمه. مهموز فيه حرف علة تقول مهموز معتل، ثم تنظر في مكان حرف العلة. فإن كان حرف العلة في أوله تقول مهموز مثال، إن كان في وسطه تقول مهموز أجوف، إن كان في آخره تقول مهموز ناقص، وهكذا المضاعف تقول مضاعف معتل. فمن حيث الأصل عند خلوه عن حرف العلة يعد صحيحا، وعند وجود حرف علة يعد معتلا. هذا تفصيل المعاصرين. وكلام المصنف وفقه الله عز وجل لا يفيد هذا التفصيل، لا يفيد هذا التفصيل، وإن كان يظهر منه أنه يرى أن المهموز والمضاعف ليس معتلا، يظهر منه أنه لا يراه معتلا، وله تفصيل يظهر رأيه في كتاب شذا العرف في شرحه لشذا العرف. فمن أراد تفصيل المؤلف، والمؤلف عالم جليل محقق، فليرجع إلى كتاب شذا العرف يعرف مراد المصنف من هذا التقسيم. واضح أيها المكرمون؟ وأنا وجه الإشكال عندي هو أنه لم يصرح، فحينئذ ظاهر كلامه يفيد أن السالم والمهموز من الصحيح، يفيد هذا ظاهر كلامه، فلا يفيد الكتاب هذا المعنى قطعا، وإنما يظهر منه هذا. والذي يسمع شرحه على شذا العرف يعرف أنه لا يريد هذا الظاهر. واضح أيها المكرمون؟ طيب، تقسيم الفعل من حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد. الفعل من حيث التصرف والجمود ينقسم ثلاثة أقسام: التام والتصرف، وهو ما أتت منه صور الفعل الثلاث: الماضي والمضارع والأمر، وهو أكثر الأفعال نحو ذهب يذهب اذهب. المتصرف يأتي على الأزمنة الثلاثة، هذا تام التصرف. ناقص التصرف إما يأتي على زمن الماضي والمضارع، وإما يأتي على زمن المضارع والأمر. والناقص التصرف وهو ما أتت منه صورتان فقط، وهو نوعان: ما أتى منه ماض ومضارع دون الأمر نحو كاد يكاد، ومن ذلك أوشك يوشك، وما أتى منه مضارع وأمر دون الماضي وهما فعلان: يدع ودع ويذر وذر. قول المصنف وهما فعلان أي يرى أن هذا القسم لا يوجد له مثال إلا هذين المثالين. واضح؟ وهذان المثالان محل مناقشة، والمصنف لا يجهل هذا، يعرفه وزيادة، ولكن الصرفيون اعتادوا على التمثيل بهذين المثالين. وممن مثل بهما الخطيب في كتابه المستقصى وفي مختصر الخطيب، ثم هو نفسه نقد هذا التمثيل، نقد كونهما جامدين على صورة المضارع. قال الخطيب: وذكر المتقدمون أنه لم يأتي منهما فعل ماض وهو غير الصواب، فقد جاء وذر ودع، ويجب أن يذكر هذان الفعلان مع تام التصرف، فإن المسموع من أهل اللغة حجة على العلماء. قال: جاءت قراءة شاذة، ودعك، قرأ مجاهد ما ودعك، واضح؟ وجاء منه المصدر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم الجمعات. فمن أهل العلم من يقول بأن العرب لم يميتوا ماضي يدع وماضي يذر. الباب سهل جدا. والجامد وهو ما أتت منه صورة واحدة، وهو ثلاثة أنواع: ما جمد على صورة الماضي نحو ليس ومنه عسى، وما جمد على صورة المضارع نحو يهيط، وما جمد على صورة الأمر نحو هاتي ومنه تعال وهائي وهب إلى آخره. الباب الرابع تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد. الفعل من حيث اللزوم والتعدي ينقسم قسمين: اللازم وهو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به نحو قعد زيد وقام، والمتعدي وهو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به نحو سمع زيد القرآن وقرأه وحفظه. وضابطهما الاتصال بهاء الغائب، فالفعل المتعدي يتصل بها نحو سمعه، واللازم لا يتصل بها فلا يقال قعده قعده. يبدو أن المصنف له بيت يقول فيها: المتعدي ضبطه يسير أن يقبل الهاء كيستعير. المتعدي ضبطه يسير أن يقبل الهاء كيستعير. المتاع يستعيره، فعادت الهاء على المتاع، فهذا فعل متعد لأنه يقبل الهاء. أما الفعل اللازم فلا يقبل الهاء، والمسألة فيها مزيد تفصيل. هذا الباب سهل جدا على من درس الآجرومية وكلكم درسها، والمراد أن اللازم هو الذي يرفع فاعلا لا ينصب مفعولا به. تقول قعد زيد، هل تذكر مفعولا به؟ ما ينصب مفعولا به. قام زيد، ينصب مفعولا به؟ ما ينصب مفعولا به. إذن هو لازم. المتعدي هو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به: سمع زيد القرآن وقرأه وحفظه. قرأ فعل متعد، قبل أي شيء؟ الهاء. الأمر سهل جدا. إذن ضابط المتعدي الاتصال بهاء الغائب، فالفعل المتعدي يتصل به نحو سمعه، وأما اللازم فلا يتصل به فلا يقال قعده. تقسيم الفعل من حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. الفعل من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره ينقسم قسمين: الجملة أيها المكرمون، وهذا أيضا سهل جدا. الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، وقد تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. قام زيد فعل وفاعل، كتب زيد الدرس فعل وفاعل ومفعول به. إذا حذف الفاعل لغرض بلاغي، حذف الفاعل، حينئذ ينوب المفعول به عن الفاعل، ونغير صيغة الفعل. فهذا المبني للمعلوم هو الذي نغير صيغته بعد حذف الفاعل، والفعل المذكور معه فاعله هو المبني للمعلوم. إذن الفعل المذكور معه فاعله مبني للمعلوم، والفعل الذي لا يذكر معه فاعله مبني لما لم يسمى فاعله. طيب، الصرف يعتني بصياغة بنية الفعل المبني للمعلوم وبصياغة بنية الفعل المبني للمجهول. هل الصرف يعتني بمن ينوب مناب الفاعل حين حذفه؟ هذا لا يعتني به الصرف، وإنما يعتني به النحو. فالشيخ هنا ذكر مبحثا نحويا في هذا الكتاب الصرفي. هذا المبحث النحوي من أراده فليرجع إلى قطر الندى، فقد فصل فيه ابن هشام، وليرجع إلى الألفية، وأمره سهل جدا. ما الذي ينوب عن الفاعل عند حذفه؟ هنا الشيخ ذكر كلاما لن نتطرق إليه لأنه مبحث نحوي، وهو نفسه وفقه الله تعالى أشار في شرحه إلى أنه مبحث نحوي يدرس في كتب النحو. طيب، كيف يصاغ الفاعل المبني للمعلوم، وكيف يصاغ الفعل المبني للمعلوم، وكيف يصاغ الفعل المبني للمجهول؟ سيبين. قال: الفعل من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره ينقسم قسمين: المبني للمعلوم وهو ما ذكر فاعله نحو حفظ محمد القرآن، والمبني للمجهول وهو ما لم يذكر فاعله وأنيب عنه غيره نحو حفظ القرآن. مسألة طيب، والذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء: واحد، المفعول به ولا ينوب غيره مع وجوده نحو وقضي الأمر، والمفعول المطلق نحو جلس جلوس طويل، وظرف الزمان أو ظرف المكان نحو جلس اليوم، والجار والمجرور نحو جلس في البيت. هذا مبحث نحوي، هذا مبحث نحوي يرجع فيه إلى كتب النحو. ثم بين لك كيف يصاغ الفعل المبني لما لم يسمى فاعله. قال: ويبنى الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره نحو حفظه. إذن الفعل الماضي، الفعل الماضي المبني لما لم يسمى فاعله المبني للمجهول، تضم أوله وتكسر ما قبل آخره. ويبنى المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره نحو يحفظ. وهذا واضح أيها المكرمون. قال: القسم الرابع تصريف الأسماء. في هذا القسم ندرس موضوعات وتقسيمات صرفية للاسم، وهي ستة: تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل، وتقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وتقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق، والتصغير والنسب. هذا الباب من أهم الأبواب، لا سيما الحديث حول المشتقات. من أهم الأبواب، وأجمل ما في هذا الكتاب كما قلت لكم أنه يرتب لك الصرف. الآن بدأ المصنف بماذا؟ بالتعريف. أتبع التعريف بموضوع الصرف، ما يتناوله علم الصرف وما لا يتناوله علم الصرف، ثم ذكر أبنية المجرد والمزيد، ثم ذكر قسما يتعلق بالأفعال. واضح؟ فذكر لك مباحث الفعل، ثم يذكر لك قسما يتعلق بالأسماء فيذكر مباحث الاسم، ثم يذكر قسما يتعلق بالمباحث المشتركة بين الأسماء والأفعال، ثم يذكر الإعلال والإبدال. فأنت تصورت الآن الصرف، هناك مباحث متعلقة بالاسم، هناك مباحث متعلقة بالفعل، هناك مباحث مشتركة، هناك الإعلال والإبدال، وقبل هذا كله معرفة الأبنية المجرد والمزيد، ومعرفة ما يتناوله علم الصرف وما لا يتناوله. هذا ترتيب، ترتيب مهم يعين على فهم الصرف ومباحثه. يقول: الباب الأول تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود. المقصور وهو اسم معرب مختوم بألف لازمة نحو العصا والمسعى والمستشفى. ألف لازمة أيها المكرمون. هنا نستطيع أن نبسط القول، والكتاب كله نستطيع أن نبسط القول به ولا في شرحه، ولكن لن نفعل. فالآن قوله اسم معرب مختوم بألف لازمة، هنا أمور احترز بها وأخرجت أمورا، هذه محترزات من أمور، لن نتعرض لهذا على وجه التفصيل لأن هذا سيؤدي بنا إلى التطويل. المراد أن الاسم المقصور هو اسم في آخره ألف لازمة، وهذه الألف إما أن تكون منقلبة من واو أو من ياء. هنا قاعدة سهلة: كل ألف أصلية في اسم أو فعل فإنها تكون منقلبة من واو أو ياء. كل ألف أصلية في اسم أو فعل فإنها تكون منقلبة من واو أو ياء. وقاعدة هكذا هذه زائدة، بما أننا تكلمنا على الألف: الحروف كل حروفها أصول،
الحروف كل حروفها أصول غير منقلبة عن واو أو ياء، فعلى إلى ما تقول فيها منقلبة عن واو منقلبة عن ياء إلى آخره. الحروف لا يدخلها التصريف، فيقال فيها ما ذكرته لكم. وهذا معروف وله تعلق بالإملاء، ومتى تكتب الألف قائمة ومتى تكتب الألف نائمة. فإن كانت الألف منقلبة عن ياء تكتب نائمة، وإن كانت منقلبة عن واو تكتب قائمة. فالعصا لاحظوا كيف كتبها، لأنها منقلبة عن واو، عصوان ظهرت الواو التثنية. هذا المنقوص، هذا المقصور، هذا المقصور. والمنقوص وهو اسم معرب مختوم بياء لازمة قبلها كسرة نحو القاضي والمهتدي. هذا المنقوص، والمنقوص تحذف ياؤه عند الرفع والجر إن لم يكن محلا بأل، فتقول جاء قاض ومررت بقاض، وفي النصب تبقى ياؤه فرأيت قاضيا. واضح لماذا حذفت الياء؟ هذا يدرس في الإعلال، يدرس في الإعلال لماذا حذفت الياء. جاء قاضي، جاء قاضي. الضمة هل تظهر على الياء؟ تقدر، قدر الضمة قاضي. الضمة هذه التي تلفظت بها قدروها، فلما قدروها التقى عندنا ساكنان، الساكن الأول الياء والساكن الثاني سكون التنوين، فالتقى ساكنان أولهما حرف علة فحذفت الياء فأصبح قاضي. واضح؟ أنا لا، عموما هذا سبب حذفها، هذا سبب حذفها. فتقول جاء قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكن، ولكن في النصب تبقى. عندما يكون محلا بأل تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي ورأيت قاضي. والممدود وهو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة نحو ابتداء وحمراء وصحراء وعلماء، هذه ذكرها في فتحه، ذكر أمثلة زائدة. إذن الممدود أن يكون في آخره همزة وقبل الهمزة ألف. والشبيه بالصحيح وهو اسم معرب مختوم بياء أو واو قبلهما سكون نحو ضب ين ودل وين. لماذا سمي بالشبيه الصحيح؟ لأنه يعرب مثل الصحيح. فتقول جاء ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي فيعرب مثل الصحيح. قال والصحيح وهو سوى ما سبق نحو رجل وجزء ومسعاة وقارئة وقاضية. طيب هذا واضح أيها المكرمون؟ نكمل. قال الباب الثاني تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. الاسم من حيث التذكير والتأنيث ينقسم إلى مذكر ومؤنث، ويميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة، كالضمير واسم الإشارة والتصغير والنعت نحو هو زيد العالم وهي هند العالمة. عندك اسم تريد أن تعرف هذا الاسم مذكر أم مؤنث، ماذا تفعل؟ تضع قبله ضميرا أو تضع قبله اسم إشارة أو تتبعه بوصف أو تصغره فتقول هذا زيد، هو زيد، زيد، زيد العاقل، فهذا دل على أنه مذكر. وتقول هي هند وهذه هند، وهند العاقلة، هنيدة، صغرتها فظهر أنها مؤنث. وهذه الضوابط مهمة جدا فيما يحتار فيه هل هو مذكر أم مؤنث. قال فالاسم المذكر هو ما كان مسماه مذكرا وهو نوعان، واحد مذكر المعنى واللفظ نحو زيد وعاقل، اثنان ومذكر المعنى مؤنث اللفظ نحو حمزة وعلماء وجرحى. إذن المذكر نوعان، الأول مذكر المعنى واللفظ أي صاحبه مذكر، مذكر المعنى أي يدل على مذكر، ومذكر اللفظ أي خال من تاء التأنيث. فزيد يدل على مذكر وهو خال من تاء التأنيث، فهذا مذكر المعنى واللفظ. ومذكر المعنى مؤنث اللفظ أي صاحبه مذكر وليس خاليا من تاء التأنيث، وهذا واضح من تاء التأنيث أو ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، وسيذكر الآن على علامات المؤنث. والاسم المؤنث وهو ما كان مسماه مؤنثا وهو نوعان، مؤنث المعنى واللفظ، مؤنث المعنى يدل على أنثى، مؤنث اللفظ فيه علامة من علامات التأنيث نحو فاطمة وحبلى وحسناء. ومؤنث المعنى مذكر اللفظ فلفظه خال من علامات التأنيث وهو دال على أنثى نحو هند وطالق. والمؤنث من حيث الحقيقة والمجاز نوعان، مؤنث حقيقي وهو ما يلد أو يبيض نحو فاطمة ونفساء وناقة، ومؤنث مجازي وهو ما لا يلد ولا يبيض نحو سيارة وشمس، وهذا معروف وسهل. فالمؤنث الحقيقي ما يلد ويبيض، والمؤنث المجازي ما لا يلد ولا يبيض، وكلام المصنف فيه واضح. وللتأنيث ثلاث علامات، تاء التأنيث نحو رقية وذاهبة وهذا واضح، وألف التأنيث المقصورة نحو سلمى وجرحى وهي زائدة، هذا ضابط مهم أن ألف التأنيث المقصورة لا تكون إلا زائدة، وألف التأنيث الممدودة نحو حمراء وأصدقاء أيضا وهي زائدة، وهذا ضابط مهم وهو أن ألف التأنيث الممدودة لا تكون إلا زائدة. نرجع إلى المقصور والممدود، نرجع إلى المقصور والممدود. المقصور أيها المكرمون هو اسم معرب مختوم بألف لازمة، قد تكون أصلية مثل العصا وقد تكون زائدة أيضا مثل حبلى، واضح أيها المكرمون؟ والممدود هو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة، والهمزة قد تكون أصلية مثل ابتداء
وقد تكون زائدة مثل حمراء، واضح؟ والزائدة للتأنيث في الهمزة وفي الألف المقصورة، ولا يخرجه هذا عن كونه ماذا؟ ممدودا، وعن كونه مقصورا. واضح أيها المكرمون؟ سهل هذا أم فيه صعوبة؟ واضح. طيب، طيب نكتفي بهذا اليوم، نواصل في الدرس القادم بإذن الله. الدرس القادم بتيسير الله عز وجل، الدرس القادم مهم جدا، لأن من أهم الأبواب الكلام حول الوصف بأنواع اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، هذا مهم جدا. فبإذن الله الدرس القادم نختم فيه الكلام حول الاسم، بإذن الله عز وجل نختم فيه الكلام حول الاسم. ويبقى لنا من الكتاب قسمان، ربما أيضا نأخذ بعض الأحكام المشتركة، وحينئذ لا يبقى إلا الإعلال والإبدال. إذن ننجزه بتيسير الله عز وجل في 4 مجالس أو 5 مجالس، ربما في 4 مجالس. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يفتح عليكم يا إخواننا.